ووجه الإهمال في النفي. وساق المؤلف الآيات الكثيرة الدالة على ذلك تفصيلا في الإثبات وإجمالا في النفي. ثم قال: من زاغ وحاد عن سبيلهم من هؤلاء الأصنام الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوها. وتقدم الكلام على بعض هؤلاء الطوائف وانتهينا إلى القرامطة والباطنية. والقرامطة والباطنية هؤلاء بنوا طريقتهم على أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها ظواهر ولها بواطن. فالظواهر يخاطب بها عامة الناس، والبواطن يخاطب بها الخاصة من الناس. فجعلوا للشرع ظهرا وباطنا، ولهذا سموا باطنية. وقالوا في مسألة الأصول إن هذه النصوص الدالة على وجود الجنة والنار والرب وما عليه كل ذلك كلها لا حقيقة لها في الواقع، ولكن فوضل بها العامة لإقامة أحوالهم. وكذلك بالنسبة للصلوات والصيام والزكاة وما إليها، قالوا هذه أيضا إنما هي تشريعات لمن؟ للعامة فقط، وهذه ظواهر النصوص. لكن الخواص منا ليس لهم هذه الظواهر، وإنما لهم بواطن النصوص، وهي أن كل هذا شيء لا حقيقة له، حتى أن الصلاة يقولون إنها ليست هي الصلاة التي الشرعية المعروفة لأن الركوع والسجود، لكن الصلاة معرفة أفكار مشائخهم. والصيام هو عبارة عن إتمام أفكارهم، لأن الصيام الإمساك معناه أن تمسك عن بيان أفكارهم التي هم عليها. والحد ليس قصد نفسه، ولكنه قصد مشارقين وأوليائهم، ولهذا سموا قرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمة، وقيل لهم باطنية نسبة إلى مذهبهم، وهم يسمون بغير هذه الأصناف، لكنهم هذا مدار مذهبهم، على أن للنصوص ظواهر وبواطن، فالظواهر يخاطب من أثمان يخاطب بها العام وتبقى على ظاهرها، والبواطن إنما يخاطب بها الخاصة ولا يعلمها إلا الخاصة فقط. هؤلاء الباطنية وهؤلاء المنحرفون يقول: فإنهم على ضد ذلك، المشار إليه ما هو طريقة الرسل وأرسالهم، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، يصفونه بالصفات السلبية، السلب بمعنى النفي، هذا معنى السلب، فمعنى الصفات السلبية أي بالصفات النفي على وجه التفصيل، يقول مثلا لا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا، يفصلون، نعم، يقولون الله ليس بجارة ولا عرب ولا جسم ولا متصف باسم في الحوادث ولا يفعل ولا ينزل ولا يرتوى على العرش الى اخره، ولا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقه له عند التحقيق، وانما يرجع الى وجود في الاذهان يمتنع تحققه في الاعيان. يعني هم لا يثبتون الإله تعالى إلا أنه وجود مطلق. المراد بالوجود المطلق هنا الذي لا يثبت الصفات، وجود مطلق يعني لا صفات له غير مقيد بالصفات. المراد بالوجود المطلق هنا الذي ليس مقيدا بصفة، لا بسمع ولا بصر ولا علم ولا حكمة ولا عزة ولا شيء، وجود مطلق. المؤلف يقول لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجوده في الأذهان. إلى عندكم إلى وجوده في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، والوجود الذهني غير الوجود العيني. الوجود الذهني معناه أن يصير الذهن شيئا ولكنه لا يمكن أن يوجد اتحاد. فمثل ذهن الإنسان قد يفرض أن شيئا موجودا ولا له صفة، ولا لا؟ يعني قد تتخيل أن في شيء موجود ما له سمع ولا بصر ولا قوة ولا قدرة ولا عزة ولا حكمة، نعم يمكن نفرض هذا. لكن هل يمكن أن يوجد شيء لا صفة له؟ أبدا. ليش؟ لأن يعني أقل ما يقال أن فيه صفة، إن فيه صفة الوجود. ما دام موجود معناه أن صفة الوجود ثابتة فيه، ففرض أمر لا صفة له وجودية، هذا يقول المؤلف يمتنع تحققه في العوام. والفرق بين الوجود العيني والوجود الذهني أن الوجود الذهني ما يقدره الذهن وإن كان يمتنع، وإن كان يمتنع الوجود. وأما الوجود العيني فهو ما وجد بالفعل، ما وجد بالفعل، هذا الفرق. قال فقوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالامتناعات والمعلومات والجنابات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هذا الانتباه، هم يصفونه مثل ما قال المؤلف بالممتنعات وبالمعلومات وبالجنابات، ثم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. مثال ذلك مثلا إذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه موجود ولا معلوم، يعني ما يمكن يقول الله موجود ولا معلوم، ايش معنى ذلك؟ ممتنع ولا لا؟ ممتنع، غاية الامتناع، لأن كل شيء فإنه إما موجود وإما معلوم. وإذا قالوا إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العالم ولا تحته، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، مش في العالم ممتنع ولا لا؟ هم يصفون الله في هذه الأوصاف كما سيذكر المؤلف قريبا إن شاء الله. إذا يصفونه بالممتنعات وبالمعلومات، لأن كل ممتنع فهو معلوم. كذلك يصفونه بالجمادات، إذا قال إن الله ليس له حياة ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا يفعل ولا يملك ولا يأتي ولا يغضب ولا يرضى إلى آخره، مش في هذا شبهوه بأي شيء؟ بالجمال، شبهوه بالجمال الذي هو عبارة عن تمثال فقط. ولهذا قال المؤلف إن قوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، لأنه إذا وصفوا بهذه الأوصاف الصفية مثلوه بأشياء لا يمكن قبولها كالجمادات والامتناعات. يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، لأنهم لا عطلوا كل صفة، كل صفة لا بإجماع فيها يعطلون أن يعطلون وقت الله بأي صفة. وش يستلزم هنا؟ نفي الذات، لأنه مستحيل أن يوجد ذات بدون صفة. فإذا نفوا كل صفة عن الذات فإن قولهم هذا يستلزم نفي الذات. الوجود ذات بدون صفة لا يمكن أن يتحقق في الأعيان. نعم ربما تفرضه الأذهان، ولكن ليس كل ما تفرضه الأذهان يكون واقعا في الأعيان، أليس كذلك؟ فلا أحد أن الذهن يفرض المستحيل، ولكنه لا يمكن أن يقع في الأعيان. أليس ذهنك يمكن أن يصف أن تنقسم أنت ألف واحد؟ ربما يصف أن تنقسم ألف واحد، بعد ما تكون في المئة في فراش واحد منتبه ويسهل ألف واحد، ما يمكن يمكن يصف ذهن هذا، لكن هل له وجود؟ ما له وجود. فالفرض الذهني غير الوجود العيني، فهم يقولون أشياء ما يمكن وجود العين. فإذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بالحقوق باعتقاد الربوبية أبدا، أي صفة فيها إثبات فالله تعالى منزل عليها إثبات، مش معنى هذا؟ معناه نفس الذات. إذا قال ما يمكن تقول إن الله حي ولا موجود ولا معدوم ولا متصف بإثبات الكمال، معنى ذلك أنه معدوم. ولهذا يقول مؤلف إنهم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزمون الأسماء. طيب انتبهوا الآن نبدأ